السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومن علي وعليكم في هذا المجلس وفي كل صباح بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيب مبارك. عودا إلى سلسلة معراجي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السلسلة مذكرة لنا بقرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون منعشة لكم مع أشرف ما يميز المسلم بعد توحيده، ألا وهي الصلاة. وكنا قد توقفنا وتكلمنا عن حركات المؤمن في الصلاة، من رفع يدين واتجاه القلب والوجه إلى القبلة وغير ذلك. وكنا قد توقفنا عند بداية الكلام عن الركوع. اليوم إن شاء الله نبدأ في الكلام عن الركوع. ابتداء، لابد أن يعلم كل إنسان أن الصلاة هي النسيج متصل كحبات السبحة، كل حباية في السبحة مرتبطة بأختها، وهناك خيط ناظم يمسك كل هذه الحبات. فالتكبير والركوع والرفع من الركوع ثم السجود والجلسة بين السجدتين، كل واحدة منهم لازم تبقى مدرك كويس أو أن يربطها خيط ناظم عشان تظهر هذه القلادة في أبهى صورها. هذه الحركات اللي في الصلاة، كل الحركات في الصلاة هي تهيئة للتحيات في نهايتها. كل الحركات دي انت بتهيئ نفسك لانك هتجلس جلسة العبد تحيي الرب جل وعلا وتذكر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل الحركات هي تهيئة للتحيات. المعنى ده لو ادركتموه يعني ربما تنتعش ارواحكم، انك تبقى عارف كويس قوي انك لما وقفت تصلي بين يدي الله ووضعت عينك موضع نظرك إلى موطن سجودك وبدأت تتلو كتاب الله وبعد كده ركعت وبعد كده، كل دي تهيئة عشان انت هتصل وهتوصل انك تقعد قعدة العبد تقول التحيات لله. فالمعنى ده ان شاء الله يستوعب بإذن الله. في يوم من الأيام كنت جالس مع بعض الأفاضل وكنا نتكلم، وأنت تصلي إيه أكتر ركن في الصلاة أو حركة في الصلاة بتجد نفسك فيها؟ فالبعض قال القيام، أنا أستمتع بالقيام استمتاعا لا حد له. والبعض قال السجود، وكثير منهم قال السجود، ولم يقل الركوع إلا واحد. فنبهني هذا الإنسان لما قال الركوع ودردشت معه قليلا، لماذا الركوع؟ قال لأن النبي قال عظموا فيه الرب، فأجد نفسي أصغر ما تكون عند الركوع، إنك حاسس فعلا بالذلة والانكسار لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، لما تأملت قلت هذا عطاء الله يعطيه من يشاء. ليه؟ لأن إنجاز لي أن أقول إن أكثر الأركان مسروقة ومخطوفة في صلاة المسلمين سيكون الركوع، ويليه الجلسة بين السجدتين، أكثر أركان مخطوفة بيتم خطفها خطف وتسرق. ولذلك لما صلى الصحابة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه. يا الله، تعرفين إنك لو أنا قلت لك شغل صورة البقرة والشيخ وهو بيقرأ تلك الرسل، يعني بدأ خلاص خلص الجزئين وقف كده وشوف هو بقاله قد إيه بيقرأ، ده تقريبا كان ركوع النبي مع الصحابي لما قام الليل، تقريبا
كان قريبا من هذا، كأنه قرأ سورة البقرة أو قريبا من سورة البقرة، ما يقرب من جزئين وي. تخيل ان ده ممكن يكون ده ركوع. تخيل ان ممكن يمر عليك يوم واحد بس في حياتك، يوم يعني نجد في صحيفتك يوم القيامة ركع ركوعا قريبا من قيامه، وكان قيامه 3 أجزاء أو 5 أجزاء. هل ممكن يوم واحد تعمل كده؟ وده مش مسألة ان اختبار قوتك البدنية، لا لا لا، لن يركع هذا الركوع أحد إلا وكانت لديه لياقة إيمانية بداخله لا بدنية. الركوع مش هدا يعني، الفكرة انه مش هدا. وتيجي تقول لي وانا هقول ايه؟ سؤالك انا هقول ايه في الساعة دي، ده ينم عن انك لست المستهدف بهذا الكلام، واخدين بالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ليلة كاملة في آية واحدة، ان تعذبهم فانهم عبادك، طب هو كان بيقول ايه؟ هو كان يقول حروفا واحدة ولكن معاني، ويتذوق معاني لا حد لها. مع الفارغ الكبير لكن أقرب المثال، أحيانا بيكون الحرف أو الكلمة أو المبنى كأنه كأس فيه معاني على حسب هذا الكأس واستعابك لي. في واحد معاه كأس يأخذ ربع لتر، في واحد معاه كأس يأخذ ماء المحيط، فأحيانا يفتح لك في كأسك فمهما غرفت من المعاني لا تجد حدا لها، واخدين بالكم؟ فهو ده زي ما في حد بيرفع ايده ويتكلم ويدعي ربنا سبحانه وتعالى، يظل في الدعاء ايده مرفوعة. سبحان الله، في عرفة اجد بعض الناس يرفع يده بعدما ان يصلي الظهر والعصر فعلا لا ينزلها الا عند التحرك قبيل المغرب، خده خلاص يعني بقى على المغرب 10 دقايق يبدأ بقى يجهز عشان يتحرك. وفي ناس سبحان الله ترفع يدها 10 دقايق وخلاص خلص. طيب هو الراجل التاني ده كان مجهز أدعية كبيرة قوي ولا ما كانش مجهز أدعية؟ يعني هو كان قاعد مال يحفظ أدعية والكلام ده كله ولا لا؟ فالقصة مش قصة جاهزية الدعاء وكتابة أدعية والكلام ده، لا والله يا جماعة. هو الإنسان لما بيشعر أنه عبد وتمكن من كمال المحبة وكمال الزلة بتلاقيه في حتة تانية خالص. واحد زوجته مريضة وهو مريض ودخل يعمل عملية، ولا ابنه مبتلى بلاء شديد، ولا معرض لظلم كبير، تلاقيه سبحان الله طول الليل يبكي وبيدعي. طب هو محافظ؟ لا، هو شعوره بالانكسار جعله منطلق في هذه الأمور، مش محتاج بقى أثار دمنه يحفظها وأدعية والكلام ده كله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. الله سبحانه وتعالى ذكر عن سيدنا داود أنه خر راكعا وأناب. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن داود فقال جل شأنه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وكأن من الركوع ده سبحان الله، والركوع عموما يعني لي قرب خاص ولي مآلات خاصة. الإنسان بيشعر، انتوا عارفين الغصن لما بينحني كده، أنت الغصن المنحني، أنت في ركوعك الغصن المنحني. عارفين الجنة التي يوم القيامة فتدلى، طب ايه عادة تتدلى لي كده؟ أنت كذلك في الصلاة تتدلى. في ناس كتير بيخطفوا الركوع خطف، بيتعاملوا مع الركوع كأنه الجسر اللي بين القيام والسجود ليس إلا مجرد بس إنه هو وصلة. فعشان كده لا يعني يرزقون التمسك بقناديل التعظيم. القناديل كده في أنوار التعظيم بيجدها الإنسان في قلبه إن ركع ركوعا صحيحا. ولذلك قليل أوي اللي بيخشع في الركوع وكتير اللي بيخشع في القيام والسجود. يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع يطيل الركوع مثل قريبا من القيام. سبحان الله، لما نتأمل الركوع هنلاقيه هو الركن الذي جاور كلام الله مباشرة قبل الركوع. يعني أنت كنت بتقرأ كلام ربنا دلوقتي حالا، فأقرب الأركان جاورت الركن الذي فيه القراءة والركوع. فعشان كده بيطول الإنسان إذا زاق ما بيكروتش الركوع. والناس بقى اللي بتركع اللي هو إيه رفع ظهره كده، ركوع الأنفة غير ركوع الزلة. ركوع الانكسار ده إن تلاقي الإنسان زاوية قايمة كده منكسر تماما تماما، لأثر الكلام الإلهي. أثر الكلام الإلهي حال القيام كأنه سار في هذا الإنسان، فجعل ركوعه كذلك يعيش هذا الإيه المعنى. الناس لما بيعظموا حد في الدنيا من ملك وأمير بيعملوا له إيه؟ من أهل الدنيا تلاقيهم بينحنوا لي، وده للأسف ما زال موجود في بعض البلاد العربية في التحية لملوكهم عافانا الله. فتجد أن الركوع هو كأنه الشاهد الظاهر على أن المصلي الآن فعلا في لقاء مع الله بسبب الانحناء اللي هو بيعمله ده. ولذلك لابد أنك تذكر نفسك أن الانحناء في الصلاة لا ينبغي أن يكون بلا حضور من انحنيت لأجله. أنت انحنيت لمين دلوقتي؟ لله سبحانه وتعالى. كل انحناءات الدنيا تكون حاضرة، كل الناس ما بيحيوا ما بينحنوا كده للملوك تلاقيهم مش عارفين. لاعب كورة كده مشهور من يومين كده كان ملك انجلترا بكفؤه، فدخل عليه وانحنى وينحني كده. سبحان الله، يعني كل إنسان بعيد عن الوحي مهما عاش في أماكن ظاهرها الحضارة ستجد روحه ما زالت منحطة في العبودية، ستجد روحه منحطة في العبودية ولا بد. عايش بقى في أي حاجة سبحان الله، مهما كانت الحضارة لم يخلق مثلها في البلاد، ستجد نفسية أصحابها غارقة في العبودية والزلة. بس مش العبودية اللي هي العبودية الشريفة المعنى النفيس في الإسلام، لا، العبودية اللي هو فعلا الزلة. ده إنسان مش حر، ده إنسان مش حر. تلاقي بعض الناس كده بيحيوا بعض كده، يدخل على الأمير أو يدخل على يعني من له شأن في بلده ولا المسؤول عنهم، يروح منحني انحناء شديد كده. إيه الركوع ده؟ فنسأل الله العفو والعافية. وأسوأ ما في الأمر أن يبرر أهل الديانة في هذه البلاد ما يفعلها هؤلاء مع ملوكهم. إلى ديان يوم الدين نمضي، لو استشعروا هذا الأمر والله ما فعلوا هذا. سبحان الله، لا ترقع دنيا غيرك بدينك، بلاش ترقع دنيا هؤلاء بدينك، فإن كنت لابد مرقعا فبدنياك. فهنيئا لك أيها المصلي أن الله جعل ركوعك شهادة كده في الظاهر كأنه لقاء في صلاة، فكأنك بركوعك ده كشفت الحجاب، كأنك كشفت الحجب لكل إنسان غافل. يعني الناس بتعمل ايه؟ بيصلوا، احنا عارفين المعلومة دي، لكن لما بتشوفهم بينحنوا لا، انهم في لقاء بين يدي الله. ولذلك شأن التعظيم عند الركوع عظيم، شأن التعظيم عند الركوع عظيم. والمتأمل في الأذكار المتعلقة بالصلاة، وإن شاء الله يكون لنا لقاء اسمه التنوع في أذكار الصلاة، ده مما يحضر قلبك، يحضر قلبك بتوفيق من الله وبإذن الله. إنك مش ماشي روتيني، واخدين بالكم، مش عندك روتينية كده. لما نبص في أذكار الركوع هتجد الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الأذكار، فتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تقولها 3 مرات. فلما تقول ده، واخدين بالكم حضور العظمة، حضور التعظيم. لماذا تعظم الله سبحانه وتعالى؟ إن شاء الله في الحسنى، احنا اتفقنا أن الخميس إن شاء الله مؤقتا إلى أن يعني يتم الله علينا العافية في عفو وأمان إن شاء الله، يكون الخميس مرة حسنى ومرة معراج الصلاة. فالركوع فيه التعظيم، فلما نتكلم عن اسم الله العظيم هتفهموا أعمق وبعمق مختلف ليه الركن ده يحتاج أن قلبك يكون في مكان تاني خالص. من الأذكار سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات، من الأذكار سبوح قدوس رب الملائكة والروح، من الأذكار: اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلمت أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. من الأذكار: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يا سلام على المتعة. ففي عظمة 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 إن شاء الله لما يعني في هذه السلسلة إن يسر الله سبحانه وتعالى هنعلق على كلمات الأذكار، على الأذكار في الصلاة ما معانيها. يعني تقول له خشع لك سمعي، هو السمع في خشوع؟ هل السمع في خشوع؟ هل البصر في خشوع؟ هل المخ والعظم والعصب في خشوع؟ ده اللي هتعرفه إن شاء الله لما نتكلم إن أذن الله لنا في هذه الأمور. فعظيم الركوع ده، في عظمة. عظيم أن يكلم أحدنا ربه سبحانه وتعالى وهو بين يديه في الصلاة، وعظيم أن يسمع الله من عبده كلامه، وعظيم أن يجيبه الله في فاتحة الكتاب بين الآية والآية، وعظيم في كل شيء. لكن الآن في عظمة خاصة بقى، أنه أذن لك أن تنحني برأسك ورقبتك وبكل ما أتيت انحناء تام، فبتركع ركوع كامل للرأس والظهر واليدين وما استقلت به القدمين، وتطيل ما شاء الله لك أن تطيل. عشان كده الأليق بالعبد في هذا المشهد أن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الله. ولذلك من الأذكار إنك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يا الله. ولذلك يا جماعة طعم لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد بعد الركوع لها طعم تاني. ليه؟ لأنك دقت العظمة وشاهدت بقلبك معاني العظيم وأثر من الأثار، فطالع تقول لربي الحمد، لربي الحمد. واخدين بالكم؟ سبحان الله. أما الركوع فعظموا فيه الرب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لنا كده، الركوع عظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب. وعقبة بن عامر يقول لما أنزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي اجعلوها في ركوعكم. ولما أنزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي اجعلوها في سجودكم. يا الله، لما يوافق المنطق القلب، ولما يوافق المبنى المعنى، يا الله على الجمال. عشان كده أنسب ما يكون التعظيم والتسبيح هو حال الركوع، ده عنوان الحضور. فهل يلام عبد أطال مرددا في ركوعه مسبحا ربه قائلا سبحان ربي العظيم؟ هل ده يلام؟ هل ده يلام؟ ولعل التطويل في هذا الركن هو من شهود الإيه؟ اسم الله العظيم، سبحان ربي العظيم، لأنه العظيم هو وصف لكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فكأنك تعيش مع كل أسمائه في الركوع. ليه؟ لأنه أما تقول العظيم، أما تقول سبحان ربي العظيم، اضطرارا بتستحضر وتستدعي كل صفاته سبحانه وتعالى، فهو العظيم في رحمته، تستحضر الرحمة هو عظيم في الرحمة، تستحضر القوة هو عظيم في القوة، يا الله على الجمال، تستحضر الحب والمودة هو عظيم في وده، في الملك هو عظيم في ملكه، في القهر هو عظيم في قهره وجبروته، يا الله. والله ده جماعة نعيم. ولذلك الإنسان في الركوع منشغل بشهود ربه جل وعلا، فالإنسان في الركوع مشغول بشهود العظمة، وفي السجود مشغول بدعاء من شهده وأن يطلب منه. واخدين بالكم؟ فالمعنى ده مهم أوي أوي أوي، إنك في الركوع كأن الركوع الثناء على الله، وكأن السجود الطلب من الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن وفق لهذا المشرب ونهل منه بقدر ما يستطيع. فلابد أن تتشرب التعظيم ما استطعت، وأن تتدرب على هذا الأمر. كثير مننا للأسف الشديد وأنا أولكم ومنكم، ربما يسمع هذه اللقاءات بانفكاك عن التطبيق، فيجي مثلا صلاة الظهر وصلاة الضحى خلاص ينسى كل ما قلنا. لماذا؟ لأنه لم يتعلم ويتدرب ويدرب نفسه التي تتفلت منه كثيرا. هو ما دربش نفسه على أنه لما يسمع يقوم يطبق، وما عندوش انفكاك بين التطبيق المعلومة والسلوك. وصدقوني يا جماعة الكلام ده ذهب، أنك تسمع للتطبيق وتدرب نفسك لكده. عارفين هيسمع معاكوا ايه؟ والله العظيم مشاكل كتير في البيوت بين الاصحاب عندك وعندك في عدم سماع النصيحة. عارفين سببها ايه؟ انت ما تدربتش على التطبيق، فبتحضري درس زي ده وبتحضر درس زي ده، فتلاقي الشيخ او المحاضر ذكر معنى جميل في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، معنى جميل هو قاله، قال ان المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على المرأة وقال ان دي خير نسائكم، الا ما بتنامش الا لما بترضي زوجها وما يبقاش فيه زعل. فانت سمعت الدرس جميل وخدت فيه فوائد، وقلت صلى الله عليه وسلم كلام جميل والاسلام جميل، تيجي بعد بيومين انت فين من الحديث ده؟ لانك لم تتدربي انك تسمعي للتطبيق. فلما تيجي هنا حضرتك تسمع كلام عن الركوع، ايه اللي بيخليك اول ما تدخل الصلاة لا تستحضر هذه الأمور؟ أشياء كثيرة على رأسها ما قلت لكم. كثير مما يسمع لا للتطبيق، هو يسمع للاستمتاع، يسمع للاستمتاع، يسمع للتذوق، يسمع عشان عنده حد بيمرر له الكلام ده، سواء حلقة سواء مش عارف ايه. وبالتالي والله العظيم تجد ناس كثير من العامة هم أنفع الناس بدروس الدعاء. طيب ليه؟ لان هو بيسمع بدون كرنهات، مش معاه كرنيه ان هو معدي. اللي احيانا اللي بيقطع شوط في طريق الاستقامه بيسمع بنفسيه انا عارفها، ما انا كويس، انا فاهم اللي الشيخ بيقوله، انا مستوعب، انا بدور على الفوائد العميقه البعيده مش المباشره، لان انا فريد فأنا مختلف عن الناس. فيجي يحصل له إيه؟ يبقى جايب مامته تحضر الدرس، وجايب بنته تحضر الدرس، إن هم الناس البسيطة العادية اللي ملهمش في قوي في الحاجات دي، تلاقيهم سبحان الله يسألوا يقولوا الله درس جميل، أنا أول مرة أصلي ركعتين وأنا مستحضر الركوع. في حين إن ممكن اللي جابهم عمره ما ذاق هذه المعاني. ليه؟ لان هم اتوا وهم جواهم فكره ان هم جهله جايين يتعلموا الدين، وناس بسيطه رايحه تتعلم. التاني احيانا بيجي من باب انا شيخ بدي دروس، خلاص انا ملتحي، انا منتقب، انا فاهمه، انا فاهم. فهو جاي بنفسيه العالم الذي عايز يشوف مثلا الشيخ هيقول ايه الجديد، او كم غلطه هو غلطها. على فكره الحديث ده ضعيف، على فكرة المفترض المسلمون، انت قلت المسلمين، على فكرة. فهو مشغول، ممكن يكون كلامه حق بالمناسبة، يعني ممكن فعلا الشيخ يكون تلبس بهذه الأخطاء، لكن سبحان الله لأنه هو داخل يلتقط هذه الأمور فقط. فعشان كده عودوا أنفسكم أن تسمعوا للعمل، دربها كده، دربها، خليها كده تتدرب على المعاني دي مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ماشي؟ ما تسمعش الجملة من هنا وتطلعها من هنا، لأنها هتيجي بعد فترة هتكون فعلا ممكن، ويعني هتبقى إنسان علاقتك بالدين إنسان أذني. أذني يعني بيسمع كتير معلومات كتير، قاعد مال يكبر دماغه على حساب سلوكه وقلبه، فإذا خلى بنفسه دمرتها، مش عارف يطوع نفسه في قيام ليل ساعة، مش عارف يصحى من النوم كل يوم الساعة 3:30. ليه؟ ما انت قاعد مال تسمع دروس يا ابن الحلال من ايام الهكسوس طلعوا من مصر، كل الدروس دي ما فيش واحد منهم حركك. السبب ايه؟ زي ما قلت لكم، هما لما كان بيسمع باذن واعي، عشان كده ايه، واهن لايام البدايات، الايام اللي كان فيها البدايه الاولى، كنت زمان داخل الجامع، داخل بدري، رايح للشيخ بدري، رايح المحاضرة بدري، رايح صلاة الجمعة بدري. مين النهاردة اللي بينزل صلاة الجمعة بدري؟ فتشوا في المساجد كده، روحوا فتشوا في المساجد مين اللي بينزل خطبة صلاة الجمعة بدري. معظمهم العامة ولا معظمهم أهل الاستقامة؟ هتلاقي كثير من اللي بينزلوا بدري أبويا وأبوكم والناس العادية. ليه؟ هو رايح بدري عشان يرزق يقرأ سورة الكهف وياخد خطوات مش عارف ايه وبتاع والكلام ده. وانت عايش فين؟ على فكرة يا شيخ سورة الكهف لم ترد. وعلى فكرة يا شيخ انت خطيب جمعة، انت كبير، انت نجم. فنسأل الله السلامة. فخلي بالكم لان العمر بيجري والصحة بتفلت خلاص والمشتتات بتزيد. فحاول تدرب نفسك على بتسمع للتطبيق. فالكلام اللي انت سمعته النهاردة ده خلاص لازم تحاسب نفسك النهاردة من اول صلاة الضحى خلاص، وتركز اعمل تنبيه على الموبايل بتاعك ان قبل الصلاة كده 5 صلوات النهاردة، 3-4 صلوات اللي باقية وكده قبل الظهر كده تكتب كده تذكير بالركوع، معاني الركوع التنظيم. حاصر نفسك بالمعاني ديت، صدقني مع الوقت هتلاقي نفسك عندك عادة تلقائية، بقيت بتسمع للتطبيق وهتعيد تاني اللياقة النفسية ديت عندك. لكن الاستنباطات والحركات وكلام حلو وجميل وثم ماذا؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم من شرف هذا التذوق. فالركوع مهم جدا ان احنا نستمتع بتعظيم الله سبحانه وتعالى. المشهد اصلا انت لو دققت فيه مشهد فيه انكسار وذلة ليك، نازل كده بظهرك، عينك فين مكان سجودك وظهرك منحني، فين ايدك عند الركبة، سبحان الله. ولازم نتعلم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. انت ما بتركعش كده كأنك كل واحد يركع بمزاجه، كأنك بتوطي تجيب حاجة، لا يا جماعة، انك توطي دي الركوع مش مجرد اي انحناء، هو انحناء كان حناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا اذا يعني تعذر عليك صحيا. لكن التساهل في بتاع الكلام ده، يبقى بعد ما تلعب جيم رايح جاي وتشيل حديد وتجري في الملاعب وبتاع وتيجي ظهري اصلا انا ظهري بيوجعني، لا انت بتهزر، انت مش عاوز تعود نفسك انك تخلي ظهرك مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يركع لو جبت كوباية مية حطيتها على ظهره ما تقعش. ليه؟ ظهره مستقيم، ظهره مستقيم. وده يا جماعة مفيش حاجة اسمها فيه ده خاص بالرجال والنساء، لان الاخوات كده في موضوع الصلاة من اكثر الاشياء النساء بتقع فيها هو صفة الصلاة. صفة الصلاة عند النساء دايما فيها مشاكل، او عند كثير من النساء، عشان لا ابال يعني لا اعمم، عند كثير من النساء صفة الصلاة فيها مشكلة، من اول وضع الايد والنظر، وطبعا لا اتكلم على السمت بتاع اللبس، انا بتكلم على حركات الصلاة. فلازم الاخوات يتعلموا ويشوفوا ايه الحاجات اللي ناقصاهم في هذا الباب، ويحاولوا بقدر الامكان يستعينوا بالله سبحانه وتعالى ويضبطوا هذه الامور. المهم ان الانسان لن يشتكي من التطويل في الركوع ان استحضر في حق من ركع، لحق من ركع. صفة الصلاة بتاع مين؟ انا ارشح طبعا الشيخ الالباني او اي كتاب اي من الكتب اللي اليسيرة. طيب خلصنا الركوع، ماذا نفعل؟ انت ركعت وعظمت، تقوم بقى، تقوم من الركوع الاعتراف بجميل العطاء، تبدأ بقى الحمد عند الاعتدال، يا الله كنت منحنيا فذقت التعظيم، فلما ذقت نطقت، لما ذقت التعظيم رايح تنطق بالحمد، سبحان الله. لو في موضع في الصلاة أو الحياة يكون فيه الحمد عند الله أسمع، إن شاء الله يكون هذا المقام. في كل ركعة يصليها المسلم يذكره الله أن ما يقوله يصل مباشرة، سمع الله لمن حمده. كل شوية بتذكر نفسك، كل شوية سواء مع إمام أو مع حالك، يذكرك هذا الركن أن للحمد هنا شأن آخر، لأنك مسموع. لازم حمدك هنا يكون مختلف، اولا لانه جاي بعد تعظيم، واخدين بالكم. الحاجه الثانيه ان في ان الله سبحانه وتعالى اخبرك ان في هذا الموطن وهذا الركن هناك خصوصية ألا وهي سمع الله. سمع الله لمن حمده. يا الله، وكأن هذا الكلام كان كافيا لتحفيزك أنك تجري. طيب وليه الحمد في الاعتدال من دول كل الأركان؟ ليه ما كانش التكبير الله أكبر والله أكبر زي ما بنكبر في كل الانتقالات؟ إيه هي النعمة الخاصة بالرفع من الركوع اللي تخليني يعني في وجوب حمد هنا؟ أخذين بالكم؟ أنت حمدت ربنا في الفاتحة وأنت بتصلي في أول الصلاة لما قلت الحمد لله رب العالمين، لكنك لم تسمع جوابا بأذنك لذاك الحمد. أنت ما سمعتش هل قبل أم لم يقبل، فكان هنا الجواب بقولك أو قول الإمام سمع الله لمن حمده، فهنا استوجب حمد آخر. يا رب تكونوا فاهمين. أنت في الأول قلت الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال حمدني عبدي. طب هل ده كان حاضر بكثافة زي حضور الانكشاف العالي بالتصريح سمع الله لمن حمده؟ فهنا انت كنت محتاج بقى لا ده هنا بقى ايه خلاص. وبعدين سمع الله لمن حمده لما حمده عن ايه؟ وانت لما تقول ربنا ولك الحمد عن ايه؟ ترك لك الخيال عشان تضع فيه كل النعم. ولذلك يا جماعة الخير كل بين صلاة وصلاة في نعم موجودة، فكأنك تحتاج تستحضر النعم الأساسية والنعم اليومية اللي بين كل صلاة وصلاة. تاخدين بالكم؟ من يجرؤ أن يخبرك بأن الله سمع لمن حمده؟ لا أحد. ولكن العظيم أخبرك إني أسمع من حمدني. فعشان كده في ربط بين أول الصلاة وأول الاعتدال. أول الصلاة بدأت الحمد لله رب العالمين، طب أول الاعتدال من الركوع لا لازم تحمد برضه الحمد لله. فده الوقوف الأول وهذا الوقوف الثاني، فما بين الأول الوقوف الأول وأول الوقوف الثاني ده حبك اتصال عالي جدا الحمد. عشان كده الجواب بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. عشان كده بقى من وافق قوله قول الملائكة، هنا بقى المتعة بقى. إن الله سبحانه وتعالى يمتعك إنك هنا سبحان الله كأن الأنفاس تتسابق بالحمد. وذلك في الأدعية التي وردت والتنوع الذي ورد في هذا الباب في الاعتدال من حمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. واخدين بالكم الجمال ماشي ازاي؟ طيب لما أنا بقى أوافق قولي قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فكأنك في تنافس إنك إيه تشارك هؤلاء. يا الله، ومرة يزيد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بهذا بل يقول ملء السماوات والأرض، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت مني من شيء من شيء بعد، ومر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا سلام، عرفت بقى أن الواحد في هنا في نعيم تاني خالص. فأنت أيها العبد بين أفضل حمدين، فأي حمد أفضل من الفاتحة وأي المحامد أفضل من حمد بعد الركوع؟ حمد يختاره الله سبحانه وتعالى لنفسه، فالمعتدل من ركوعه لابد أن يستشعر بقلبه ما يقول، لازم يستشعر بقلبه. عم أنت بتقول إيه يا عم؟ ولو ما فيش حمد على نعمة إلا نعمة الركوع ونعمة التعظيم لكان خيرا. المعنى ده مهم جدا جدا، لأن الركوع والحركة إلى الركوع دي كانت حركة القوام الأولى، لأنك الرأس واليدين ونصفك الأعلى كاملا لله تنحني. وما كانت هذه الحركة بين يدي الله إلا اتباعا وسمعا وطاعة ثم تجاوب وانسجام للي حصل في القلب. طيب بعد كده الاعتدال من الركوع دي عودة للقيام بين يدي الله، دي عودة للقيام بين يدي الله. الفاتحة كانت حمدا وتعظيما، طب والركوع والاعتدال منه تعظيما وحمدا. الفاتحة ابتدأت بالحمد لله رب العالمين وبعدين التعظيم جه بعدها الحمد لله، ثم التعظيم رب العالمين، وبعد كده الرحمة، وبعد كده تعظيم مالك يوم الدين. لكن في الركوع، الركوع ذاته تعظيم، هو في ذكره تعظيم، لكن بعده جه الحمد، فالحمد هنا أتى بعد التعظيم، فكأن الركوع له سر، هو بين حمدين، حمد فعظمت فحمدت على أنه أذن لك أن عظمته سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة الاعتدال، الاعتدال من الركوع، وانت بتقول سمع الله وبعدين بترجع تاني تعتدل بين الركوع، الخشوع يجي ازاي؟ خشوع من عظم الحمد، بسبب الحمد العالي الخشوع يجي من هنا. هذا انسان اعتدال، انسان صبغ بالحمد، فاض على لسانه حمد ربه سبحانه وتعالى. ولذلك الملائكة، الصحابي رفاعة بيقول كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه وراء النبي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال النبي من المتكلم، مين اللي قال الكلام ده؟ رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. النبي شاف 34 ملك بيبتدروا، عندهم مبادرة، يا ترى مين اللي يلحق يكتب، مين اللي يلحق يكتب، أيهم يكتبها أولا؟
يا الله، الملائكة يعني الكرام الكاتبين، الكرام الكاتبين عاجزين ان يكتبوا الفتح اللي الراجل ده قاله. ايه الابهار والجمال ده، ايه الابهار. ويمكن الحديث ده علقت عليه في سلسلة فهرس الربيع على ما في رمضان، فسبحان الله. فعشان كده هذا النعيم، الراجل ده كأنه يا جماعة يعني يعلم ان سمع الله لمن حمده، لابد ان يحضر قلبك هنا في حمد خاص. ولذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر، فلازم تنوع عشان تستمتع. طيب لو عشت في الباب ده بقى، لو عشت في المعاني دي، ايه اللي هيحضر؟ لن تجد الا شوق يملأ كل كيانك. عارفين ايه هو الشوق ده؟ اتدرون ما هو الشوق؟ تشتاق أن تسجد له، تشتاق أن تضع جبهتك على الأرض له. لما هتعيش المعنى ده لا، لا أنا عندي جوع للسجود، أشتاق لكي أخر ساجدا، عاوز كده أنزل أسجد، كأني أقول للإمام أسرع بالله عليك، إني لمشتاق أن أعفر وجهي لديه. واخدين بالكم؟ بس الحاجات دي هتيجي امتى؟ لما تكون انت هناك، هتكون هي هنا. ايه اللي يحصل في السجود؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله نتكلم فيه في قبس، ونحاول بقدر الامكان ان شاء الله نشوف ازاي نعرج من السجود. انا قلت سمينا السلسلة دي معراجي، صح؟ ليه؟ عاوز اقول لكم وأرجو من الله لو نسيتوا السلسلة كلها ما تنسوش المعنى ده، إن الصلاة من أول دخول الوقت، سماع الأذان وترديد الأذان، وبعدين الوضوء، وبعدين السنة القبلية والتكبير وبتاع، أي شيء في الصلاة هو معراج لك إلى الله. أي شيء في الصلاة، التكبير ده باب يكون عروج بيك، يعرج بك، التكبير عروج بك، الركوع عروج بك، وفي الركوع كل ذكر هو ركوع خاص، الاستفتاح ركوع خاص، والله العظيم كل كلمة هي عروج خاص. عشان كده اللي يقول لك ايه تخشع في الصلاة ازاي، تعالى يا جماعة ان انا الخشوع في الصلاة مش محتاج إن الا انك تفهم ايه هي الصلاة. لو فهمت هي الصلاة مش محتاج دورات في الخشوع، انت هتكون انت الدورة، حضرتك هتكون الدورة نفسها. واخدين بالكم؟ الخشوع في الصلاة انك تصلي، بس انك تصلي، لو صليت الخشوع تلقائي موجود في الصلاة، بس لو ايه، لو انت فاهم الصلاة، لو فهمت الصلاة خلاص الموضوع. طب أخطر حاجة هتخلينا نقشعر إن أنا بكون ساجد؟ لا، أخطر حاجة إنك إن في أي ركن تبقى عارف إن ده لوحده ليه خشوع خاص، وده ليه خشوع خاص، وده ليه معراج خاص، وده ليه معراج خاص، وده ليه معراج خاص. سبحان الله. لما تعرف إن الوقت بتاع الصلاة ده الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه، هتعلم وقتها إن كل شيء أنت مشغول بيه في وقت الصلاة هو وضيع. يعني ربنا اللي خلق الكون وخلق السماوات وخلق الأرض وخلقك وخلق كل ما ظهر وما خفي، بيقول لك بقى الكون ده كله وقفه أما تسمع الأذان واجهز لي وتعالى اقف قف بين يدي. تقول له لا أصل أنا مشغول بقى بحاجة تانية. يا لك من وضيع، دي وضاعة دي يا جماعة، إيه اللي أنت مشغول بيه؟ تقول لك أنا هوقف لك الكون كله تقوم تصلي في الوقت ده، الكون كله يقف، شيل فيشة الدنيا دي كلها وتعالى هنا. وأنت تيجي تقول له لا لا موضوع، لا 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 يا رب، هو الوقت ده ملكي أنا لا ملك غيري. لو اتعاملت إن الوقت ده مش ملكك خلاص. ولذلك يسألونك عن الأهلة، إيه هي الأهلة؟ الأوقات والدنيا ودخول الهلال والدنيا دي كلها والزمان وكده. هل الزمان ده موضوع خلاص إن يكون ده قوت ليك وزاد ليك، والترتيبات دي الشرع اللي قالها لك الوقت ده مش بتاعك، ما تجيش تقولي والله أنا بمزاجي أعمل في الوقت ده اللي أنا عاوزه، مش بمزاجك، وأصلا مش وقتك عشان تعمل فيه اللي أنت عاوزه. الوقت ده ليس فيه إلا الصلاة. فسبحان الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعل الصلاة قرة عين لنا كما كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.